بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين، ونظيرها قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، قوله: فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. لهذا تجد بعض العامة إذا رأى أحدا ينصح آخر قال: لا إكراه في الدين، اتركه، ما عليك منه، لا إكراه في الدين. وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف، كقوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون، وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن هذا في الظاهر تعارض، كيف لا إكراه في الدين وهنا المسلمون مأمورون بالجهاد والقتال وقتال الكفار حتى يدخلوا في دين الإسلام؟ والجواب عن هذا بأمرين: الأول وهو الأصح أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب، والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقاً، وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني أن أهل الكتاب يقاتلون فإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام ورضوا بأن يدفعوا الجزية فلا إكراه في الدين، يدفعون الجزية ويترك قتالهم. والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أدليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا. كان فيهم من أبناء الأنصار، كيف كان فيهم من أبناء الأنصار؟ من يفسر لنا هذا؟ بنو النضير فيهم من أبناء الأنصار، يعني هذا المرأة كما قال أبو الحسين ما كان يعني يعيش لهن أولاد، فتنذر أنه إذا جاءها ولد تجعله يهوديا، وإذا صار يهوديا يتبع اليهود. قال: فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله: لا إكراه في الدين. وهذا الحديث الصحيح المسند من أسباب النزول، يعني معناه أن هذه الآية خاصة في هذا الموضع وليس على سبيل العموم. قال: المقلاة التي لا يعيش لها ولد، وفي المثل: أحر من دمع المقلاة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت لا إكراه في الدين في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله الآية. وهذا ضعيف، فيه علل منها عنعنة بن إسحاق، لكن يكفي الأول. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية فقال: نزلت في الأنصار، فقال: خاصة، قال: خاصة. وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قول لا إكراه في الدين قال: أكره علي هذا الحي من العرب، لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه، فلم يقبل منهم غير الإسلام، ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبيلهم. وأخرج ابن جرير أيضا عن الضحاك في قوله لا إكراه في الدين قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان، فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف، ثم أمر في من سواهم أن يقبل منهم الجزية، فقال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهذا مرسل أو معضل. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا في قوله لا إكراه في الدين قال: وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب الجزية. فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية ومن في حكمهم، ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكنه يريد أن يقول أنه في هذا الموضع ليس هناك تعميم، لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء التفسير لا بمطلق خصوص السبب. ومما يدل للخصوص أنه ثبت في الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. إذن المعنى الأول للآية لا إكراه في الدين أنها نزلت في أهل الكتاب، إذا أبوا أن يدخلوا في الإسلام يدفعوا الجزية ولا يعني يرغمون على الإسلام، أنهم لا يرغمون على الإسلام بدليل أولئك الذين كانوا مع بني النضير ممن تهودوا وصاروا يهودا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب بعض الأنصار أن يأخذوا أبناءهم نزلت الآية لا إكراه في الدين. نعم. المعطين الجزية، طيب، خصوصا بأهل الكتاب المعطين الجزية. قال: والأمر الثاني أنها منسوخة بآيات القتال، كقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ومعنى ذلك أنه كان في أول الأمر لا إكراه في الدين، ثم جاء الأمر بالقتال والجهاد. ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، وسورة براءة من آخر ما نزل بها، والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم. وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها لا إكراه في الدين، والمتأخر أولى من المتقدم، والعلم عند الله تعالى. والقول الثاني قوي، وقد يكون أقوى من القول الأول. لماذا؟ لأن الجزية ليست خاصة بأهل الكتاب، كما تقدم معنا في دروس ماضية أن الجزية تدخل في كل كافر، في المجوس، في أهل الكتاب، في المشركين، في الوثنيين، كل من أبى أن يدخل في الإسلام فإنه إما أن يدفع الجزية وإما أن يقاتل، فهي عامة. ولكن يقال بأن هذا كان في أول الأمر، ثم إنه فرض الجهاد والقتال، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو الجزية أو يقاتلون. وقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا كحديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث النفس لا يؤاخذ الإنسان عليه. والجمع بين الآيتين، قال: والجواب أن آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا منسوخة بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد جاء ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس وغيرهما، أنها لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيق، التي هي: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فنزلت الآية التي بعدها نسخا لها، ونزل قبل ذلك: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما ذلت بها ألسنتهم وخضعت أنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذن ما بعدها ناسخ لما قبلها. وقد يأتي الناسخ أحيانا متصلا بالمنسوخ، قد يأتي الدليل الناسخ وهو متصل بالمنسوخ، سواء في الآيات أو في الأحاديث، وأحيانا ربما يكون متأخر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين هذه الآيات. انتهينا من سورة البقرة ولله الحمد والمنة، وهذه فوائد طيبة من هذا الكتاب للإمام الشنقيطي رحمه الله.